وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الهمزة هنا ما المراد بها؟ ما معناها؟ نعم، الهمزة للاستفهام، وما المراد بهذا الاستفهام؟
ك
كان زملائك مهم واقين. الإنكار يعني ينكر عليهم هذا القول، ينكر عليهم هذا القول أغير الله أبغيكم إلها، ينكر عليهم قولهم في قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وما المراد بهذا التفضيل؟ أهو تفضيل على عموم العالمين أم ما المراد بهذا التفضيل؟ نعم فيه قولان. نعم نعم قيل المراد التفضيل على عموم العالمين بهذه الآيات والعلامات الدالة الواضحة التي لم ترسل ولم تنزل على غيرهم، وإن كان غيرهم أفضل منهم. وقيل المراد فضلكم على العالمين أي عالمي زمانكم، لأن بني إسرائيل هم أفضل عالمي زمانهم وليسوا بأفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، إذ هذه ماذا نسميها؟ إذ ظرفية. إذ أنجيناكم فيما مضى أو في المستقبل؟ فيما مضى. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، المراد بآل فرعون قوم فرعون وعوانه، يسومونكم سوء العذاب، يعني يعذبونكم ويتعبونكم تعبا شديدا وتعذيبا شديدا، يقتلون أبناءكم، هذا تبيان للعذاب، لنوع من أنواع العذاب، وهو يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يقتلون أبناءكم، يقتلون الذكور ويستحيون النساء، يعني يستبقونهن للخدمة. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء بمعنى امتحان واختبار، يختبركم الله جل وعلا بما فضلكم به وبما أيدكم به على فرعون ومن معه. يقول الله جل وعلا ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ووعدنا موسى 30 ليلة، وعد الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام بعد 30 ليلة سيكلمه، ثم أتم الله جل وعلا هذه 30 بعشر فكلمه بعد 40 ليلة من هذا الوعد. فهو سبحانه أمر موسى عليه الصلاة والسلام كما روي عن بعض المفسرين رحمهم الله بأن يصوم 30 ليلة ويتعبد الله فيها ويتفرغ للعبادة، ثم بعد هذه 30
يكون عنده الاستعداد لأن يكلمه ربه جل وعلا. فروي أن موسى عليه الصلاة والسلام صام 30 يوما، ولما أتمها استاك بعود شجرة، لأنه شعر أن في فمه أثر رائحة، فأحب أن يستاك ليزيل هذه الرائحة التي هي مستكرة عند البشر من أثر الصيام، من خلوف الصيام. فاستاك بلحي شجرة، فقال له، قالت له الملائكة: إنا كنا نشم من فيك رائحة المسك. فأين هي؟ ما الذي أذهبها؟ السواك. يقول الله جل وعلا: فأتممناها بعشر. فأمره الله أن يصوم مع 30 عشر ليال، وكانت هذه العشر فيما ذكر المفسرون رحمهم الله سبب فتنة بني إسرائيل، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيذهب ويكلم ربه بعد 30 ليلة، فذهب وأكمل 30 ولم يكلم ولم يعد إليهم. فعند ذلك افتتن الكثير منهم بما ألقاه عليهم السامري، كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في كتابه. فافتتن الكثير منهم بذلك وعبدوا العجل. فلما أتم موسى عليه الصلاة والسلام 40 ليلة، وروي أن تمام 40 هو يوم النحر، يعني 10 ذي الحجة تمت 40، فال30 في شهر ذي القعدة، هي شهر ذي القعدة، والعشر 10 ذي الحجة، وكلمه ربه جل وعلا في يوم النحر الذي أتم الله لهذه الأمة به الدين، فهو يوم فاضل في القديم والحديث في إتمام ديننا، تم يوم النحر في عشية يوم عرفة، وكان يوم النحر ويوم التمام حينما أنزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت في عشية عرفة من حجة الوداع، وبعدها لم يمكث النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا إلا 80 يوما وشيئا، وتوفي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، لحق بربه. فال30 اليوم هي شهر ذي القعدة، وأتمها الله جل وعلا 10 ليال من شهر ذي الحجة. وكلم الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام، وحينما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب لمخاطبة ربه وسماع كلامه، حينما عزم على الذهاب أوصى أخاه هارون عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي، يعني كن خليفتي، تنوب عني، ارعى شؤونهم ودبر أمورهم واسعى في مصالحهم وما يحتاجون إليه، اخلفني في قومي وأصلح، اتبع طريق الصلاح، وإياك أن تشق عليهم أو تسلك بهم الطريق الذي لا صلاح فيه. وهارون عليه الصلاة والسلام هو نبي ومعصوم من الخطأ، كعموم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن هذه الوصية من موسى عليه الصلاة والسلام من باب الحرص والتأكيد. وهكذا ينبغي لكل من استخلف خليفة أن يوصيه، كما أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استخلفه على المسلمين من بعده، أوصاه بوصيته المشهورة: ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا يعني تم الميقات الذي وقت الله له، ولما تم الميقات الذي وقت الله له وهو قدر 40 ليلة كما هي مذكورة في سورة البقرة بكاملها، وهنا في هذه السورة في سورة الأعراف ذكر الله 30 وأتمها 40. وكلمه ربه لما انتهى تم الميقات، كلم الله جل وعلا موسى، فسمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله. فحينما سمع الكلام، والكلام صفة من صفات الباري جل وعلا، فهو يتكلم إذا شاء ومتى شاء، وكلامه يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه بكلام المخلوقين، ولا ننفي صفة الكلام عن ربنا جل وعلا فنعطله عن صفة وصف بها نفسه. والناس في هذه الصفة ثلاث فرق: طرفان ووسط، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة. فأهل السنة والجماعة قالوا: نثبت لربنا جل وعلا ما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نثبت بلا تشبيه، وننزه تنزيها بلا تعطيل. وهنا طائفتان متطرفتان: طائفة نفت الصفة عن الله جل وعلا، صفة الكلام، وقالوا: إذا أثبتنا هذه الصفة شبهنا ربنا بخلقه. فغلوا في ماذا؟ في التنزيه، غلوا في التنزيه فعطلوا الله جل وعلا من صفته. وطائفة ثالثة غلت في الإثبات وتجاوزت الحد، وقالت: يتكلم مثل كلامنا تعالى الله سواء بسواء، فشبهوا الله بخلقه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين: إثبات بلا تشبيه مع التنزيه بلا تعطيل. والطائفتان طائفة أثبتت وغلت في الإثبات فشبهت، وطائفة زعمت التنزيه فغلت في التنزيه فعطلت. لأن الإثبات مع التشبيه يلزم منه أن يشبه الله بالخلق، والزيادة في التنزيه، الغلو في التنزيه مجاوزة الحد بنفي الصفة، يلزم منه تعطيل الله من صفاته جل وعلا. ونحن نقول نثبت الصفة لربنا جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نشبه ولا نعطل، لا نشبه ولا نعطل. فالتشبيه طرف والتعطيل الطرف الآخر، وأهل السنة والجماعة وسط. الإثبات لا كإثبات المشبهة، والتنزيه لا كتنزيه المعطلة. ودائما أهل السنة والجماعة وسط في صفات ربنا جل وعلا. وكلمه ربه، من المتكلم؟ هو الله جل وعلا. كلم من؟ موسى. فسمع موسى كلام ربنا جل وعلا. وفي هذه الآية رد صريح على المعطلة الذين ينفون صفة الكلام عن الله، فهم حاولوا تحريف بعض الآيات حينما تتلى عليهم وكلم الله موسى تكليما، يقولون وكلم الله موسى تكليما، يقول من المتكلم؟ موسى هو الذي كلم الله. وهذه ليست ميزة لموسى ولا خاصية، لأن كل مخلوق يكلم ربه، يناديه ويدعوه ويتضرع إليه. لكن الميزة لموسى عليه الصلاة والسلام هو أن الله جل وعلا كلمه. لكن إذا جاءهم مثل هذه الآية ما استطاعوا أن يؤولوها بالرفع والنصب. وكلمه ربه، والكلام صفة لله جل وعلا أزلية يعني قديمة ثابتة لربنا جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. قال رب أرني أنظر إليك. لما سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله جل وعلا اشتاق لرؤيته سبحانه، أصابه الشوق والرغبة في أن يرى الله جل وعلا. قال ربي أرني أنظر إليك. ماذا قال الله جل وعلا له؟ قال لن تراني، لا تستطيع رؤيتي الآن. روي أن الله جل وعلا قال له لن تراني، فإنه ما رآني حي إلا مات، ولا جماد أو ميت إلا تدحده، يعني إن دك. والمراد لن تراني، لن هنا لنفي، للنفي المؤبد، لكن متى؟ في الدنيا، على قول أهل السنة والجماعة. فهذه الآية فيها عدد من صفات ربنا جل وعلا التي خالفت فيها الطوائف الضالة. لن تراني، أهل السنة والجماعة يثبتون صفة، يثبتون للمؤمنين رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من النظر الأول من النظرة والنظارة والحسن، والثاني من النظر بالبصر. وقال جل وعلا في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم القيامة، لمحجوبون. من هم؟ الكفار. فالكفار محجوبون عن رؤية الله يوم القيامة. إذن المؤمنون يرونه، وإلا لو كان المؤمنون لا يرونه ما كان جاء في ذكر عذاب الكفار بأنهم محجوبون عن رؤية الله. لقيل إن الناس كلهم محجوبون عن رؤية الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن أهل الجنة يرون الله جل وعلا يوم في الجنة كما يرى القمر ليلة البدر، يعني أنه لا يحتاج إلى تراعي أو إلى بحث أو إلى اجتهاد في النظر أو تحري، وإنما يرى رؤية واضحة جلية. قال: لن تراني. إذن لن هنا لنفي النظر متى؟ في الدنيا. وأما في الآخرة فقد وردت الأحاديث الصريحة الصحيحة المتواترة بالرؤية، كما ورد في القرآن حرمان الكفار من رؤية الله يوم القيامة، فعليه أن المؤمنين يرونه جل وعلا. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. وروي أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي إني أحب أن أراك وأموت أحب إلي من أن أحرم من رؤيتك وأحيا. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. الجبل أقوى منك يا موسى وأعظم وأكثر تحمل، انظر إليه. إن ثبت مكانه عند تجلي الله جل وعلا له فسوف تراه، ترى ربك. وإن لم يثبت الجبل لرؤية الله ولم يستطع ذلك وهو أقوى منك فأنت من باب أولى. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. روي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بطرف إبهامه على فاصلة الخنصر العليا بطرق متعددة، بأنه قال هكذا، يعني تجلى شيء يسير جدا من ربنا جل وعلا للجبل. ومعنى تجلى يعني ظهر وبان، ظهر للجبل لما رأى الجبل شيئا يسير من ربنا جل وعلا تدهده واندك وصار ترابا أو ساخ في الأرض السفلى جعله ذكا. فعند ذلك خر موسى عليه الصلاة والسلام صعقا، والصعق يطلق ويراد به الموت، ويطلق ويراد به الغشي، أنه مغشي عليه وليس بميت. وهنا يفهم منه من السياق أن المراد الغشي، أنه غشي عليه ولم يمت. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، خر بمعنى سقط صعقا. لما رأى ما حصل للجبل وهو لم يرى الله جل وعلا ولم يرى من شيئا منه، لكن حينما رأى الجبل اندك بهذه الطريقة وهذه الصفة غشي عليه عليه الصلاة والسلام، وخر موسى صعقا فلما أفاق، أي ذهب عنه الغشي وصحى وأدرك، قال سبحانك أنزهك يا ربي وأقدسك وأعظمك، تبت إليك. ما المراد بهذه التوبة؟ قيل التوبة تاب من ذنب اقترفه قبل الرسالة، وإلا فإنه بعد الرسالة يكون معصوم من الخطأ. وقيل المراد بالتوبة عما سأل ربه، عن هذا السؤال الذي سأله ربه، سأل ربه أن ينظر إليه، يقول تبت إليك لا أعود. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، ورد في حديث آخر في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو عليه الصلاة والسلام لم يصدر منه ذنب وهو معصوم من الخطأ. فممكن أن يتوب المرء أو يتوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الله وإن لم يصدر منهم ذنب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال إن الأخيار الأتقياء فعل الحسنات من غيرهم تكون إذا فعلوها بمثابة السيئات منهم، لأنهم أعلى مستوى. فالمرء قد يعمل الحسنة، الرجل العادي يعمل الحسنة، لو عملها غيره من الأتقياء البررة لاعتبرت في حقه كالتقصير، كأنه مقصر، هذه ما تكفي منه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوبون، وكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه وإن لم يصدر ويحصل منه تقصير، ولكن من باب استقلال عمله وأن عمله لا يليق بجلال الله وعظمته. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في أحاديث كثيرة، من ذلك قوله سبحانك لا أحصي ثناء عليك، يعني مهما أثنيت فإني لا أبلغ الحق الذي تستحقه يا ربي، ومهما اجتهد عليه الصلاة والسلام فهو يشعر عليه الصلاة والسلام بالتقصير في حق ربه. وقد قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه. قال سبحانك تبت إليك، أي لا أعود إلى سؤالك النظر إليك في الدنيا، وأنا أول المؤمنين، أول المؤمنين من قومي من بني إسرائيل، أو أول المؤمنين بأن رؤيتك في الدنيا غير ممكنة، لأنه رأى ما لم ير غيره، ما لم يره الغير، رأى اندكاك الجبل. والأقرب أن يقال وأنا أول المؤمنين من بني إسرائيل من قومه الذين بعث فيهم، وإلا فإن قبله من الأنبياء ومن أولي العزم من هو مؤمن بالله كإبراهيم عليه الصلاة والسلام ونوح عليه الصلاة والسلام، كلهم من أولي العزم وهم قبل موسى صلى الله عليه وسلم. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على الأنبياء ولا تخيروني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا موسى آخذ بجانب من العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بالصعقة السابقة التي هذه صعقها حينما رأى الجبل اندك لرؤية الله جل وعلا. فنأخذ من هذه الآيات الكريمة أن الله جل وعلا يتكلم وكلم موسى عليه الصلاة والسلام ويكلم الملائكة، وأن ابن آدم الآدمي لا يستطيع أن يتحمل كلام الله إلا حينما يقويه الله جل وعلا على ذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام أمره الله جل وعلا أن يخلو وأن يتعبد 40 ليلة لتكون عنده القدرة والاستطاعة على سماع كلام الله، وأن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء كيفما شاء على ما يليق بجلاله وعظمته. ورد في الحديث أن العبد وأن الله جل وعلا كلم موسى لا بكل كلامه، فإن المخلوق لا يستطيع ذلك، ولا يستطيع مخلوق أن يقوى على سماع كلام ربنا جل وعلا إلا بتقوية الله جل وعلا له. ونستفيد من هذه الآيات كذلك أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولا يستطيع مخلوق أن يراه، وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون الله جل وعلا. والخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في رؤية الله جل وعلا متى؟ في الدار الآخرة. وأما الخلاف في الدنيا فقد وجد في عصر الصحابة رضي الله عنهم، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وبعضهم قال لم يره. فالخلاف في الرؤية في الدنيا موجود في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وأما الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة، وأهل السنة يؤمنون بأن المؤمنين يرون الله جل وعلا في الدار الآخرة، وأن الكفار محجوبون من هذه الرؤية تعذيبا لهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم. فذكر تعالى أنه واعد موسى 30 ليلة. قال المفسرون فصامها موسى عليه السلام وطواها، فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة، فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر 40. وقد اختلف المفسرون في هذه العشر وما هي، فالأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة والعشر ذي الحجة. قاله مجاهد ومسروق وابن جريج، وروي عن ابن عباس وغيره. فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام، وقد أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما تم الميقات وعزم موسى على الذهاب إلى الطور قال كما قال تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدنا موسى وواعدناكم جانب الطور الأيمن الآية. فحينئذ استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد، وهذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف شريف على الله، له وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. وقد أشكل حرف لن هاهنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد، فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، وهذا أضعف الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى إخبارا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقيل أنها لنفي التأبيد في الدنيا جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة، وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام كلام في قوله تعالى وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير،
يعني لا تحيط به ولا تدركه كله وهو جل وعلا يدرك الأبصار ويحيط بها.
وقد تقدم ذلك في الأنعام وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام يا موسى أنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده، ولهذا قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فجعله دكا وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة. هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسمى. ثم قال حدثني المثنى حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن ليث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا بإصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل هكذا. وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن أنس، والمشهور حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. كما قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره، قال فساخ الجبل. قال حميد لثابت يقول هكذا، فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه. وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده. حدثنا أبو المدر
هو يعني استغرب منه الإشارة هذه، فضرب الراوي صدر صاحبه وقال لا يليق بي أن أكتب علما سمعته، فقد قاله أنس رضي الله عنه الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فلا يليق بي أن أكتمه أنا.
وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده. حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس قال مالك عن النبي صلى الله عليه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل قال قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد أرانا معاذ، فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت، من أنت يا حميد، وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تريد إليه. وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن معاذ بن معاذ به. وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به، ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من حديث حماد. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به.
فلما تجلى ربه للجبل الصدر السادس تقريبا بعد الأول، فلما تجلى ربه
للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور صار مثل دك من الدكاك. وقال بعضهم جعله دكا أي فتنة، وقال مجاهد في قوله ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر
أي فتته. والله أعلم فتته عندك يا علي فتته عندك سائل فتته فتنة.
وقال بعضهم جعله دكا أي فتته، وقال مجاهد في قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فإنه أكبر منك وأشد خلقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله، فنظر إلى الجبل لا يتمالك.
وأقبل الجبل فدك على أوله
ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقا. وقال عكرمة جعله دكا، قال نظر الله إلى الجبل فصار صحرا ترابا. وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء واختارها ابن جرير. وقد ورد فيها حديث مرفوع رواه ابن مرداوي، والمعروف أن الصعق هو الغشي ها هنا كما فسره ابن عباس وغيره، لا كما فسره قتادة بالموت، وإن كان ذلك صحيحا في اللغة كقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض
إلا ما شاء الله
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
الصعق هنا في هذه الآية مرادا به الموت، والصعق في الآية التي معنا مرادا به الغشي.
فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن هنا قرينة تدل على الغشي، وهي قوله فلما أفاق، والإفاقة لا تكون إلا من إلا عن غشي. قال سبحانك تنزيها وتعظيما وإجلالا ألا يراه أحد، ألا يراه أحد في الدنيا إلا تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات، وهو قوله توبت إليك. قال مجاهد أن أسألك الرؤية
أن أسألك يعني توبت إليك لا أعود إلى سؤالك الرؤية.
وأنا أول المؤمنين. قال ابن عباس ومجاهد من بني إسرائيل، واختار ابن جرير وفي رواية أخرى عن ابن عباس وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو العالية قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وهذا قول حسن له اتخاذه
اتجاه
وهذا لا. قول حسن له اتجاه
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
يقول رأيت تاجرا يبيع في محله بعض التماثيل المجسمة، هل هذا حلال أم حرام؟
تماثيل الصور لحيوانات بهائم أو آدميين هذا لا يجوز، فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح، والتجار بها كذلك لا يجوز، فيحرم ذلك ولا يجوز التصوير إلا لضرورة أجازه بعض العلماء للضرورة والحاجة الملحة، أما بدون ذلك فلا يجوز التصوير فهو محرم.
ويقول أريد أن أعرف عورة الرجل في ارتداء ملابس الرياضة.
عورة الرجل ارتداء ملابس الرياضة وغير ملابس الرياضة من السرة إلى الركبة، فلا يجوز كشف شيء من العورة لا في حال الرياضة ولا في حال غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذه عورته، فيجب على المسلم أن يستر عورته عن الجميع في حال الرياضة وفي حال غيرها.
يقول هل المسح بالماء يكفي فوق المجبر بالخرقة إذا كان موضع الوضوء؟
إذا كان في المرء كسر أو مرض أو جرح ووضع عليه جبيرة، فإن كانت الجبيرة على قدر الحاجة فإنه يكفي المسح، يغسل البارز ويمسح ما كان مستورا يمسح عليه. وأما إذا كانت الجبيرة
زائدة عن قدر الحاجة ويصعب عليه فكها ويتضرر بذلك، فإنه يمسح على الجبيرة ويتيمم عن الزائد، يعني يتوضأ ويغسل البارز ويمسح على الجبيرة ويتيمم عما زاد مما كان مستورا.
وأردت بها الصيام لكن لن أستطيع الصيام 3 أيام، وهذا راجع للمحيض الذي يدوم 7 أيام، يعني حتى اليوم الأول من رمضان أفطره، هل يمكن أن أصوم 5 أيام في بلادي؟
إذا صمت شيئا من الأيام في مكة وبقي عليك شيء ودخل رمضان فإنك تصومين رمضان، ثم بعد ذلك تصوم الباقي في بلادك ولا حرج عليك إن شاء الله، يعني تكملي صيام 10 أيام في بلادك.
وتقول أمي أدت العمرة بدون القص من شعرها، وكانت تجهل هذا وكانت تظن بأن القص للرجال، فهل يمكن لها أن تقص بعد أن مضت 5 أيام؟
إذا لم تفعل محظورا من محظورات الإحرام فعليها أن تقص شيئا من شعرها ولو قليلا ويكفيها ذلك. فإن كانت قد فعلت محظورات متعددة وتركت هذا الواجب فعليها فدية هذا، وهو ذبح شاة أو صيام 10 أيام إذا لم تستطع ذبح الشاة. إذا لم يكن معها زوجها أتاها معها زوجها، إذا كان معها زوجها وجاء معها وتكرر محظورات أخرى مما لا يحل لها وهي محرمة فإنها تذبح شاة، وإذا لم يحصل منها شيء من محظورات الإحرام فعليها أن تقصر ولا شيء عليها إن شاء الله. الحيض ما هو مؤثر ما يضر.
هل يجوز أداء عمرتين متتاليتين في يومين متتاليين؟ عمرة كنت نذرتها لله. يقول هل يجوز أداء عمرتين متتاليتين في يومين متتاليين؟ عمرة كنت نذرت بها لله لشفائي، وعمرة نذرتها عن والدتي بعد وفاتها.
أما الفاصل بين عمرتين فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من فاصل مقدار كذا وكذا، لكن العمرة المشروعة التي يقدم بها المرء إلى مكة، قدم من بلاده إلى مكة بعمرة حسن، ثم سافر إلى جهة ما وقدم إلى مكة بعمرة أخرى ولو في يومين متواليين، لكن لا يشرع له أن يؤدي عمرة اليوم في مكة ثم يخرج غدا للتنعيم مثلا ويأتي بعمرة أخرى. ثم العمرة المنذورة هذه التي نذرتها هذه المرأة، نذرت لله عمرة في إن شفاها الله، ثم نذرت عمرة لأمها وهي في مكان ما، فالعمرة تكون من مكانها الذي هي فيه، نذرت وهي في مكان بعيد أن تعتمر مثلا إن شفاها الله، فشفاها الله فعليها أن تؤدي هذه العمرة من حيث نذرت. ثم إن كانت نذرت أن تعتمر عن أمها في مكانها فعليها أن تعتمر كذلك عن أمها من مكانها، ولا تعتمر عن أمها من مكة لأنها ما تكون أدت العمرة المنذورة، فعلى حسب ما نذرتها، هي نذرتها وهي في مكانها في بلدها فتؤدي العمرة من بلدها.
رجل سافر عن أهله ولم يلتفت إليهم منذ 5 سنين ولا أحد يقوم بأمر أهله بالإنفاق عليهم، فاشتكت زوجته إلى القاضي فطلق عنه، فهل هذا الطلاق صحيح؟
نعم الطلاق هذا صحيح، إذا كان تركهم 5 سنين بدون نفقة وبدون اتصال بهم فهي تتبرم بذلك الزوجة وتتضايق، ومن حقها أن تطلب الفسخ والقاضي يأذن لها، هي تفسخ نفسها والقاضي يأذن لها بالفسخ، ولا يجوز للمرء أن يترك أهله هذه المدة الطويلة. يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يحول. زوجتك وأولادك أنت مسؤول عنهم وواجب عليك الإنفاق عليهم ولا تغفل عنهم، فإذا تركتهم 5 سنوات فللزوجة أن تفسخ نكاحها منك بإذن الحاكم الشرعي.
هل يجوز استعمال اليد في الحشفة لأجل استنزال المني؟
لا يجوز الاستمناء باليد، يحرم هذا. نعم.
يقول: من أراد الحج بالتمتع ولا يستطيع الرجم، فهل تلزمه فدية واحدة أم فديتين؟
لا، لا تلزمه لا فدية واحدة ولا فديتان، لا يلزمه شيء. إن استطاع الرمي فالحمد لله، وإن لم يستطع فيرمى عنه، يوكل من معه يرمي عنه الجمار. وإن أخرها إلى اليوم الثالث من أيام التشريق ورماها بنفسه فحسن. يعني الأولى به إذا لم يستطع الرمي في أيام الزحام يحاول أن يرمي جمرة العقبة ليلة ولو ليلا قبل الفجر، فإن لم يستطع وكل من معه من أجل أن يتحلل ولا يقع في حرج. ثم الرمي اليوم الثاني بعد العيد والثالث بعد العيد إذا أخرهما إلى اليوم الرابع بعد العيد الذي هو اليوم الثالث من أيام التشريق ورماها مرتبا فحسن، ويرمي بنفسه خير من أن يوكل. يعني هو له أن يوكل من يرمي عنه، وكونه يرمي عن نفسه أولى. فإن لم يستطع الرمي في أيام الزحام اليوم الأول يوم العيد واليوم الثاني اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني من أيام التشريق، يؤخر اليومين من أيام التشريق ويرميها في اليوم الثالث مرتبا. يعني اليوم الثالث عشر الذي هو اليوم الثالث من أيام التشريق يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة عن اليوم الحادي عشر، ثم يعود ويرميهما كذلك عن اليوم الثاني عشر، ثم يعود ويرميهما كذلك عن اليوم الثالث عشر. هذا خير له من أن يوكل، لأن التأخير إلى اليوم الثالث عشر جائز ولا خلاف فيه فيما أعلم. والرمي بالوكالة هذا بعض العلماء أو جعل فيه هدي لمن لم يستطع الرمي أنه إذا وكل فعليه هدي، فكونه ومباشرته العبادة بنفسه أولى من أن يوكل. فلو بات في منى ليلة الثالث عشر ورمى بعد الزوال الأيام التي لم يرمها لعل ذلك أحسن له من أن يوكل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.
يقول: هل يجوز الوضوء في داخل الحمام في مكان قضاء الحاجة؟
يجوز ذلك، لا حرج في ذلك إن شاء الله، وإنما يستحب له عند الدخول أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله، يسمي وينوي بذلك أنه تسميته هذه استعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم واستعانة به وللوضوء.
يقول: هل استعمال الأسنان المذهبة فيه شيء، علما بأن الأسنان ليست ذهب أصلي وإنما أسناني سليمة والحمد لله؟
تلبيس الأسنان بالذهب لا يخلو من يكون رجلا أو امرأة، فالمرأة يجوز لها أن تلبس أسنانها بالذهب لأنه من الحلي لها، تتحلى بالذهب في أسنانها، والمرأة يباح لها التحلي بالذهب سواء كان من حاجة بأسنانها بأن يكون فيها تلف أو لم يكن هناك حاجة وإنما للتحسين، بشرط ألا تحتاج إلى تفليج، لأنه لا يجوز للمرأة أن تفلج أسنانها، يعني تزيل ما بينها تحدث لها فلج، فالمتفلجة ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان ممكن التلبيس بدون تفليج فيباح لها ذلك سواء كان من حاجة بالأسنان أو من غير حاجة، وإنما للزينة لأنه يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب. أما الرجل فلا يجوز له استعمال الذهب في الأسنان إلا إن كان من حاجة، كأن تكون سوست أسنانه وفسدت،
وهو في حاجة إلى تلبيسها أو إلى خلعها ووضع أسنان الذهب مكانها، لأنه يجوز استعمال الرجل للذهب عند الحاجة، كان يضع أسنان ذهب أو أنف ذهب، لأنه وجد في الصحابة من قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن، صار له رائحة كريهة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فلا يجوز للرجل استعمال الذهب إلا لحاجة، كان يكون محتاجا لوضع أنف أو لوضع أسنان ونحو ذلك من الأمور الضرورية.
القرآن يلعن قارئه إذا قرأه من غير تجويد؟
يقول هل القرآن يلعن قارئه إذا قرأه من غير تجويد؟ لا، لا يلعنه. متى يلعنه؟ إذا قرأه ولم يعمل به، ترك العمل به. فمن الناس من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، لأنه هو نفسه يلعن نفسه، يقول الله ألا لعنة الله على الكاذبين، وهو يكذب ويظلم. فإذا كان لا يعمل بالقرآن فالقرآن يلعنه، وأما الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه قراءته ويقرأه بدون تجويد فهذا له أجران، له أجران. الذي يقرأ القرآن وهو حاذق فيه مجود له مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة.
يقول هل يجوز أن نعمل المولد في ربيع الأول وفي غيره؟ وهل يجوز قراءة شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا يجوز عمل المولد لا في ربيع الأول ولا في غيره من الشهور، لأن عمل المولد بدعة استحدثت بعد القرون المفضلة، وذلك أن النصارى كانوا يعملون مولد المسيح عليه الصلاة والسلام، فقلدهم الفاطميون في شمال إفريقيا، قلدوهم وقالوا لما لا نتخذ مولد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اتخذوا المولد وهم مجانبون للصراط المستقيم في هذا الفعل وهذا الاتخاذ، وعملهم بدعة لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم. إذن ففعله بدعة، بدعة مستحدثة، وكل بدعة ضلالة بمنطوق الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا لا أصل له، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي لا ينطق عن الهوى نبينا صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة ضلالة. كل من ألفاظ العموم عند أهل الأصول، عند علماء الأصول يقولون كل من ألفاظ العموم، يعني تعم جميع البدع، كل بدعة صغيرة أو كبيرة في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم أو في جانب غيره، ولو كان فيها خير لسبقنا إليها أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لم يعملها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة ولا أحد من القرون المفضلة، الثلاثة القرون المفضلة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعملوها. إذا لماذا نعملها؟ هل نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حب أبي بكر الله أو من حب عمر أو من حب عثمان أو من حب علي رضي الله عنهم أجمعين؟ لا والله. ومن قال إنه يحب أبا بكر أو حب رسول الله أكثر من محبة أبي بكر الله فقد كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع وأخبرنا بأن كل عمل يخالف سنته صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه، حيث يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
يقول: ما الحكم إذا دخل رجل المسجد وأقام آخر وجلس مكانه بحجة أنه دائما يجلس في هذا المكان؟
هذا لا يجوز. من سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به، ولا يجوز لغيره أن يقيم بحجة أنه دائما يجلس في هذا المكان أو يصلي في هذا المكان. إن سبقت إليه فأنت أحق به، وإن سبق إليه غيرك فهو أحق منك.
يقول: جئت بزيارة عمل، وبعد أن أتممت عملي فكرت أن أؤدي عمرة عن نفسي، فما حكم ذلك؟
إذا أديت عمرة عن غيرك فاكتفي بها وأكثر من الطواف بالبيت عن نفسك، ولا تكرر عمل العمرة مرة أخرى من مكة. وإنما إذا سافرت إلى مكان ما، ذهبت لزيارة المسجد النبوي وصليت هناك ثم رغبت في العودة إلى مكة، فتعود إليها بعمرة. أما أن تخرج من مكة إلى التنعيم أو غيره للإتيان بعمرة فلا ينبغي هذا، بل عليك أن تكثر من الطواف بالبيت فهو خير لك.
يقول: الأسنان التي سألتك عنها ليست من ذهب ولكنها ذات لون ذهبي ثابت.
إذا لم تكن الأسنان من ذهب فلا حرج في أن يلبس المرء على أسنانه أي معدن من المعادن إذا لم يكن ذهبا، فإن كان ذهبا فإن كان لحاجة فلا حرج في ذلك، وإن كان للزينة فلا يجوز للرجل ويجوز للمرأة إذا لم تحتج إلى تفليج الأسنان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.